بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: العاشر، أي نوع العاشر من أنواع نزول القرآن. قال: أسباب النزول. وأسباب جمع سبب، أسباب جمع سبب، والمراد منه في هذا الموطن هو الباعث على الشيء، الباعث على الشيء، هذا المراد، لأن من معاني الأسباب أنه يرادف العلة، يرادف العلة كما عند الأصوليين. وهذا المبحث إخواني في الله كما أشرنا إليه في درس أمس أنه من الأبواب المهمة والمهمة جدا، أن المسلم يتعرف على هذا الباب، وخاصة المشتغل بعلوم القرآن، لا كما يدعيه بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم ومن المتأخرين أن هذا الباب لا طائل تحته، وهذا ليس بصحيح، كما سيأتي معنا ما يتعلق بفضائله وفوائده. وما معنى أسباب النزول؟ ذكر العلماء لنا ضابطا في معرفة هذا الباب وما الذي يعنى بسبب النزول. قالوا: هو ما نزل من القرآن بشأنه ووقت وقوعه، هو ما نزل القرآن بشأنه، ما نزل القرآن بشأنه ووقت وقوعه، هذا معنى سبب النزول، ما نزل القرآن، يكون سورة أو آية أو بعض آيات، بشأنه أي بخصوصه ووقت وقوعه، ووقت وقوعه، هذا ما يتعلق بأسباب النزول. فمن خلال التعريف إخواني في الله يظهر لنا ويتضح عن رابطة وعلاقة بين الشيء وبين الآيات النازلة فيه، ففيها ارتباط، يحصل شيء، وسيأتينا ما هي الأشياء التي تحصل التي من أجلها ينزل القرآن، تجد عندنا هذا تسمى رابطة، ارتباط بين الشيء والنزول. وهذا إخواني في الله نستفيده جميعا في تخطئة بعض المفسرين الذي لربما يأتي إلى بعض الآيات التي يذكر فيها ربنا عز وجل أخبارا عن أمم ماضية، عن أمم ماضية، فيأتي من يأتي من المفسرين وينزل آيات قرآنية على هذه الحقبة القديمة السحيقة، يقول: هذه الآية سبب نزولها كذا، ويشير لك إلى حادثة قديمة جدا، قديمة جدا، مثل ما فعله الواحدي رحمه الله تعالى عندما تكلم على سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ذكر أن هذه الآية كان سبب نزولها ما كان قد حصل من مقدم الحبشة على أرض العرب، هذا بعيد، وهل كان هناك أصلا قرآن يتنزل في تلك الفترة؟ بل قل هل كان هناك نبي أصلا بعث؟ هذا العام، عام الفيل، هو يعتبر مولد النبي صلوات ربي والسلام، قد ولد في عام الفيل، طب أين القرآن الذي نزل؟ هذا بعيد. ولهذا عاب العلماء على بعض المفسرين أن يأتوا، يحاولوا أن يأتي بآيات وسور ويقول هذه من أجل كذا، يأتي إلى سورة نوح ويقول سورة نوح إنما نزلت لما وقع في قوم نوح، أين وقع؟ هذا زمن سحيق بعيد، فلا بد هناك ربط. فالمقصود بالربط أن يقع هناك واقعة تحصل الآن فينزل القرآن على إثرها، ينزل القرآن على إثرها، يتأخر قليلا لحكمة، لكن في هذا الموطن. أما أنك تأتي بشيء وقع قبل سنوات، مئات السنين، أو سنوات مديدة وعديدة، أو عشرات السنوات، ثم تقول وهذه الآية نزلت من أجل هذه تلك الحادثة، هذا ما يمكن. ولهذا يعاب، ولهذا السيوطي رحمه الله تعالى ما ذكر كلام الواحدي الذي أشار فيه أن سورة الفيل حينما نزلت أنزلها ربنا من أجل مقدم الحبشة، قالوا هذا بعيد، قال هذا بعيد ولا يتأتى هذا. قالوا إنما هذه السورة من باب الإخبار، هذه السورة نزلت على رسول الله من باب الإخبار، يخبره ربنا عن أمر قد حصل. أما نجعل هذا في باب أسباب النزول فلا يمكن. بهذا إخواني في الله نفهم هذا الضابط، أسباب النزول ضابطه هو ما نزل من القرآن بشأنه ووقت وقوعه. وأسباب النزول إخواني في الله كهناك مسألة عامة، يذكر العلماء أن نزول القرآن ينقسم إلى قسمين، نزول القرآن ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، إلى ابتدائي وإلى سببي، ابتدائي وسببي. وهذا قد ذكره العلماء كالجعبري رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء، حتى قال بعض العلماء قال وهذه قسمة صحيحة، صحيحة لا غبار عليها، فما عندنا قسم ثالث، نزول القرآن إما ابتدائي وإما سببي. فما الذي يراد بقول العلماء بأن نزول القرآن ابتدائي؟ قال العلماء القرآن نزول ابتدائي ضابطه هو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، هذا معنى النزول الابتدائي، نزول القرآن الابتدائي نزل ولم يتقدمه سبب من الأسباب، لم يتقدمه سبب من الأسباب. وهذا هو الغالب على القرآن، هذا هو الغالب على القرآن، تنزل آيات من الله عز وجل، ليس هناك سبب حصل حتى يخرج هذه الآيات على إثره، لا، إنما ينزل ربنا قرآنا على رسوله، وهذا هو الغالب. ومن هنا يا عبد الله ما في داعي أنك تتلمس أو تتكلف إيجاد أسبابا لكل آية كما يفعل بعض الناس، يتجشم عناء البحث، طب هذه الآية ما سببها، يبحثون ويبحثون حتى لربما يستأنس بالأحاديث الضعيفة حتى يبرهن أن هذه الآية كان لها سبب. لا، لا تتكلف، بل إن غالب آيات القرآن كان نزول ابتدائي ينزلها ربنا من غير سبب تقدم عليها. السبب الثاني أو الصورة الثانية من نزول القرآن وهو النزول السببي، وهي الآيات التي تقدم نزولها سبب، تقدم نزولها سببا من الأسباب. وقد حصر العلماء الأسباب التي من أجلها ينزل القرآن إلى سببين اثنين، إما سؤال، سؤال يطرح فيجيب الله عنه، أو حادثة تقع فيبين الله ما فيها من أحكام، هذه أسباب النزول يمكن حصرها في هاتين الصورتين، إما عبارة عن إجابة لسؤال طرح فيجيب الله عنه، أو حادثة وقعت في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام فيبين الله عز وجل ما في هذه الحادثة من أحكام، ما في هذه الحادثة من أحكام. مثال الأول، مثال من السبب النزولي ما يعود إلى سؤال طرح، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك يسألونك، هذه إنما نزلت جراء أسئلة طرحت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأجاب عنها ربنا سبحانه وتعالى بكتابه بإنزال تلكم الآيات، هذا يكون من أسباب النزول، عبارة عن سؤال طرح على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني هو السبب الثاني الذي من أجله تتنزل الآيات في سبب النزول، أن يكون حادثة وقعت، حادثة وقعت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيأتي ربنا ببيان ما فيها من أحكام، كما قال ربنا جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إن كنا نخوض ونلعب في قصة أولئك النفر الذين كانوا يعيبون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. عابوهم بصفات الذم، حادثة عظيمة. فنزل ربنا عز وجل تلكم الآيات المبين لضلالهم، بل قل لكفرهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهو كفر، هذا الفعل كان كفر لما كان من نفاقهم. فهذا من أسباب النزول. إذن القرآن يتنزل لسبب، هذا نوع النزول، ويكون سببه يعود لأمرين: إما سؤال يسأل عنه نبينا عليه الصلاة والسلام فيجيب عنه الله، أو حادثة حصلت ووقعت. هذا ما يتعلق بقوله رحمه الله تعالى: أسباب النزول. وقلنا إخوانا في الله أن هذا الفصل من الفصول المهمة التي ينبغي أن يراعيها، وخاصة المشتغل بعلوم القرآن. وأما قول من يقول بأن هذا الباب ليس من الأبواب المهمة، حتى أن بعض المتأخرين قال هذا الباب هو عبارة عن سرد تاريخي، سرد تاريخي لبيان بعض الأحوال التي عايشها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، هذا قال الذي يستفاد. أما هناك أنا أحكام مستفادة، لا، وهذا ليس بصحيح. حتى أن بعض العلماء يقول قال: لو افترضنا جدلا ما قلتموه صحيحا بأنه أن أسباب النزول إنما هي من باب السرد التاريخي، ونقول: طيب التاريخ ما يستفاد منه؟ التاريخ ما يستفاد منه؟ يستفاد التاريخ منه، الأحكام العظيمة تستفاد من كتب التاريخ. إذا أردت أن تتعلم يا عبد الله كيف تستخلص الفوائد من السيرة والتاريخ، انظر ما كتبه ابن القيم، ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد عندما تكلم عن سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ نشأته وولادته إلى نهايته صلوات ربي وسلامه عليه ووفاته، انظر كم هي الفوائد والعبر والأحكام التي أخرجها لنا هذا الإمام رحمه الله. من أي؟ من السيرة، من السيرة. فلو تنزلنا مع الذي يقول بأن أسباب النزول إنما هو سرد تاريخي، نقول: ولو جاريناكم على هذا الحكم، نقول: طيب أليس التاريخ يستفاد منه؟ بلى يستفاد منه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هناك فوائد كثيرة، فوائد كثيرة يستفيدها المسلم من معرفة أسباب النزول. وكم عدد العلماء الشيء الكثير منها، مثلا على سبيل المثال مما يستفيده المسلم في معرفة أسباب النزول: الرد على الملاحدة، الرد على الزنادقة ممن ينكر نزول القرآن على رسول الله، فإن أسباب النزول تعطيك مؤشرا من المؤشرات على أن هذا القرآن وحي يتنزل من عند الله. مثاله ما جاء في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يهوديا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، سأله عن الروح، عن الماهية وعن الكيفية، فسكت نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: فعلمنا أنه يوحى إليه. قال ثم قال رسول الله: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. إذن هذا سبب نزول، لأنه سؤال طرح. ما الذي يستفاد من هذا السبب؟ أن الوحي يتنزل على رسول الله، وأن الله وأن نبينا كان ينتظر الوحي حتى ينزل عليه. فهذا مؤيد من مؤيدات ومؤشر من مؤشرات على أن هذا القرآن من عند الله، ليس بتسطير محمد عليه الصلاة والسلام كما يدعي الزنادقة ويدعي الكفار. كذلك من فوائد أسباب النزول إخواني في الله الفهم الصحيح لفهم الآية، الفهم الصحيح لفهم الآية. كم من آية لربما تشكل عليك، أو أنك تفهمها فهما غلط، لكن ما الذي يوضح لك الرؤية؟ ارجع إلى سبب النزول، ارجع إلى سبب النزول، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه مقدمة في أصول التفسير ذكر هذا السبب، فذكر رحمه الله تعالى قال: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. ومثل هذا كذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أن معرفة سبب النزول يعين على فهم السورة. مثاله قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه، من درس مثلا في كتب الأصول أصول الفقه مر عليه على أن من ألفاظ الإباحة لا جناح، لا جناح. إذن يقول ربنا: فلا جناح عليه أن يطوف، هو الطواف بمعنى السعي، أن يسعى بين السعي والمروة، فلا جناح عليه. يقول إذن معنى لا جناح أي أنها مباح وجائز، إذا أنا اعتمرت أو حججت فأنا لست مطالب بالسعي لأنه مباح بنص القرآن، أنا أخذ بالقرآن، مع أن السعي من الواجبات بل من الأركان. إذن كيف تفهم هذه الآية؟ يقول ارجع يا عبد الله إلى سبب النزول حتى يزال هذا الإشكال. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك، ذكر أنس رضي الله تعالى عنه على أن الناس قال أن الناس في بداية الإسلام كانوا يظنون أن الصفا والمروة من شعائر الجاهلية، كان الناس يظنون أن الصفا والمروة من شعائر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكوا، ما كان أحد منهم يسعى. لماذا ما كان أحد منهم يسعى؟ لهذا الظن أن الصفا والمروة كان من شعائر الجاهلية. كان هناك أصنام، صنم اسمه إساف وآخر اسمه نائلة، كان إساف هذا صنم يوضع على الصفا، ونائلة صنم يوضع على مروة، يوضع المروة. فكان الكفار خلال سعيهم بين الصفا والمروة يذهبون إلى هذه الأصنام، إلى إساف ونائلة. فلما جاء الإسلام ظن من ظن من المسلمين على أن هذه الشعيرة السعي هي من مظاهر الجاهلية، من مظاهر الجاهلية، فأمسكوا، قال: ما سنسعى، هذا معلم من معالم الجاهلية. حينها أنزل ربنا هذه الآيات، أنزل ربنا هذه الآيات: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن هنا نفي الجناح عن ماذا؟ ليس نفي الجناح كحكم لأصل المسألة، بل نفي الجناح عما كان في نفوسهم، أي لا غبار عليكم، لا اسعوا، اسعوا، فإن هذا ما في نفوسكم هذا لا شيء. ولهذا إذن علمنا ماذا؟ أن قوله سبحانه فلا جناح عليه ليس معنى إنزال الحكم الشرعي أنه مباح، لا، ما كان هذا قصد ربنا عز وجل، بدليل أن الله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهي من الدين، من الدين. وأما نفي الجناح إنما كان إزالة لما وقع في نفوسهم من أنها من مظاهر الجاهلية، فنزع ربنا ما في قلوبهم أنه لا جناح عليكم، أن هذه ليس من مظاهر الجاهلية. إذن كيف فهمنا هذه الآية؟ بهذا الفهم، بسبب النزول، بسبب النزول. فالرجوع إخواني فينا إلى سبب نزول الآية يعطيك تصور الصحيح للآية لفهمها، كما قال العلماء وما كما ذكرنا من عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهكذا كذلك من فوائد أسباب النزول تعيين الأسماء، تعيين الأسماء المبهمة. تأتي آيات كثيرة لها تعلق بأسباب النزول تأتي مبهمة من غير ذكر شخصيات ولا أسماء ولا تحديد أماكن ولا مواقع، لكن عندما ترجع إلى أسباب النزول وتعلم أن هذه الآيات إنما نزلت في القضية الفلانية أو الغزوة الفلانية أو في المحل الفلاني تتضح عندك المعالم، وتعرف من هو اسم الذي نزل عليه القرآن، وتعرف الأماكن المذكورة، فهذه زيادة معرفة. من أين تعرفت على هذه الملابسات؟ برجوعك إلى أسباب النزول، إلى أسباب النزول. وهكذا إخواني في الله مما يستفاد تخصيص الحكم بالسبب، وهذا جريانا على بعض العلماء. بعض العلماء من مذهبه أن الآية إذا كانت عامة فإن الحكم يختص بمن نزل فيه، يختص بمن نزل فيه، وهذا منقول عن بعض المالكية وعن بعض الشافعية. فهم كيف سيعرفون أن هذا يختص بالرجوع إلى سبب النزول؟ سبب النزول هو الذي يعطيهم هذا المعيار. فهم يرون، هذا جماعة من الفقهاء يرون أن الآية لو كانت عامة ولها سبب نزول فإن هذا النزول يختص بمن نزل فيهم القرآن، وأما البقية ممن هم قريبون من هذا الحكم فيدخلون في عموم الآية، لا من باب الخطاب لكن من باب القياس، من باب القياس. الشاهد أن هؤلاء يحتاجون إلى معرفة سبب النزول، وهكذا أدلة كثيرة يذكره العلماء في هذا الباب تدلك إخواني في الله على أن هذا الباب من الأبواب المهمة التي يحتاجها من أراد أن يتعلم علوم القرآن. قال رحمه الله تعالى: العاشر أسباب النزول. قال: وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا. قوله رحمه الله تعالى: وصنف الأئمة الأسفار. وصنف من التصنيف، وهي وضع المصنفات، وأصل التصنيف هو التمييز، أصل التصنيف هو التمييز. يعني كان يقول بأن العلماء كتبوا وميزوا أسباب النزول عن غيرها من العلوم، عن غيرها من العلوم. فقال: وصنف، أي من التصنيف بمعنى التمييز. وصنف الأئمة، الأئمة جمع إمام، جمع إمام. وذكر بعض العلماء الإمام هو كل من يصلح الاقتداء به وبلغ رتبة الاجتهاد، وبلغ رتبة الاجتهاد، هذا الإمام. مثل الأئمة الأربعة، مثاله الأئمة الأربعة سموا أئمة لأنه قد صلح الائتمام بهم والاقتداء بهم، وهم قد بلغوا إلى رتبة الاجتهاد، بلغوا إلى رتبة الاجتهاد. فهذا الباب ليس مفتوح لكل أحد، لكل من ترأس يسمى إمام، لا، ليس كل من ترأس يسمى إمام، لا بد أن يكون تضلع بالعلم الشرعي. تجد في هذه الأزمان تطلق كلمة أئمة، الإمام المفكر، وتجده ضعيف في العلم الشرعي، ضعيف في العلم الشرعي، فهذا لا يسمى إماما على الصحيح، لأنه من شرط الإمام أن يقتدى به وهو كذلك قد بلغ إلى رتبة الاجتهاد. قال رحمه الله تعالى: وصنف الأئمة الأسفار. الأسفار جمع سفر، جمع سفر، والسفر بمعنى الكتاب الكبير، بمعنى الكتاب الكبير، هذا هو السفر. جمع أسفار، جمع أسفار، أي أن العلماء ألفوا الكتب المستقلة في أي باب؟ في هذا الباب، في أسباب النزول، في أسباب النزول. وكذلك ذكر العلماء أن كلمة سفر تطلق كذلك على جزء من التوراة، على جزء من أجزاء التوراة، حتى يقول أنه الآن في أسفار كذا، في أسفار كذا، في أسفار كذا، بمعنى أجزاء. هذه من التقاسيم التي عند اليهود في توراتهم، تقسم إلى ماذا؟ إلى أسفار، سفر التكوين، سفر فلان، فهذه أسفار معروفة عندهم، هذا يطبق أجزاء في التوراة عندهم. لكن هم الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى المعنى الأول، السفر بمعنى الأسفار، وهي الكتب الكبيرة، حيث أن العلماء قد ألفوا، من هؤلاء الإمام علي بن المديني شيخ البخاري ألف كتابا يتعلق بأسباب النزول، هكذا الإمام الواحدي رحمه الله تعالى ألف كتابا في أسباب النزول، وهكذا ابن حجر كما صرح بعض العلماء وقف على كتابا بخطه كان يتتبع فيه رحمه الله تعالى أسباب النزول، وهكذا السيوطي له رسالة لباب النقول في معرفة أسباب النزول ألفها رحمه الله تعالى في أسباب النزول، وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى له رسالة طيبة مطبوعة الصحيح المسند من أسباب النزول أو في أسباب النزول. فهؤلاء أئمة رحمة الله تعالى عليهم ألفوا في هذا الفن، إذن فلا يتأتى لأحد منا أن يهون من شأن هذا العلم، هذه العناية من العلماء ورعايتهم لهذا الباب والتآليف والتصانيف التي فعلوها لجناب هذا الفن دلالة على رفعته وعلى علو شأنه، ومن الأمور التي ينبغي أن تتوافر الهمم إلى معرفته. فقال رحمه الله تعالى: وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوه استفسارا، فيه أي في هذا الأسفار، فيمم يمم بمعنى أقصد، أقصد يمم بمعنى أقصد، فيمم من فعل أمر كما في قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام في سورة المائدة، ولا آمين بالتشديد، آمين بمعنى قاصدين، نهى ربنا عز وجل أهل الإسلام الاعتراض لمن قصد واتجه ويمم وجهه إلى بيت الله، ولا آمين البيت الحرام آمين بقصد القاصدين. ومن هنا خطأ العلماء بعض الناس العوام أنهم في الصلاة إذا قال الإمام ولا الضالين قل آمين، آمين بمعنى اللهم استجب بالتخفيف من غير تشديد، لأنك إذا شددت تغير المعنى، فيقول ولا الضالين آمين، لا تقول ميم، هذا تشديد ليس هذا محله، سيكون معنى قاصدين، إيش وجه القصد هنا؟ ما عندنا قصد، وإنما عندي دعاء، تقول آمين بالتخفيف بمعنى اللهم استجب. فهنا فيمم بمعنى اقصد. قال: فيمم نحوها، أي نحو هذا العلم، نحو هذا العلم، فيمم نحوها استفسارا، إن استفسارا الألف للإطلاق، الألف للإطلاق، وهنا استفسار من الفسر، والفسر بمعنى البيان، الفسر يأتي بمعنى البيان ومنه التفسير، وقد مر هذا معنا لو تذكرون في أوائل الرسالة عندما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن علم التفسير، ذكرنا أن التفسير من الفسر، والفسر من معانيه البيان. فهنا قال: فيمم نحوه استفسارا، أي أقصد لهذا العلم ماذا؟ بيانا وإيضاحا، تعلم منه ما يوضح لك فيه معالمه. وسيأتي إن شاء الله معنا في درس غد التكملة حول هذه الأبيات الذي جعلها المؤلف رحمه الله تعالى متعلقة بهذا النوع من أنواع النزول. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.